أيها السيدات والسادة، تباينت ردود أفعال الأوساط العراقية إزاء الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي في الأمم المتحدة حول سياسة إدارته تجاه العراق. في هذا الإطار تحدث سامي شورش إلى عدد من ممثلي جماعات المعارضة العراقية والمحللين السياسيين العراقيين الذين أبدوا بآرائهم حول الخطاب.
أثار الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة يوم أمس الخميس، والذي ركز فيه على سياسة بلاده إزاء العراق، أثار ردود أفعال متباينة على كافة الصعد الدولية والإقليمية والعربية. وفي رصد لردود أفعال المحللين السياسيين وممثلي جماعات المعارضة العراقية، تحدثنا إلى عدد من المعنيين بالشأن العراقي. سألنا أولا الدكتور حامد البياتي، ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية العراقية في بريطانيا، عن رأيه في إثارة الرئيس الأمريكي مسألة القرار 688 في خطابه.
في الحقيقة وفد المعارضة الذي زار واشنطن طرح موضوع قرار 688 وضرورة العمل على تطبيقه لحماية الشعب العراقي، وذكر هذا القرار هو شيء جيد، ولكن نحن نعتقد أنه لا بد من خطوات عملية لتفعيل هذا القرار، لأن مجرد الكلام عنه لا يكفي وإن كان شيئا جيدا، وإنما نريد توفير حماية للشعب العراقي، وهذه الحماية هي مسؤولية المجتمع الدولي ومسؤولية الأمم المتحدة ومسؤولية أعضاء مجلس الأمن، وخصوصا الدول دائمية العضوية في مجلس الأمن ومنها الولايات المتحدة. هذا الشعب الذي يتعرض للقمع اللامحدود يوميا في الشمال والوسط والجنوب حتى هذا اليوم، وهذا الشعب الذي عانى معاناة كبيرة، وفي الحقيقة ما ذكره الرئيس بوش في خطابه كان جزءا من المأساة، وأما المأساة فهي أكبر من ذلك بكثير. وقد طالب وفد المعارضة الذي زار واشنطن في آب من الشهر الماضي، والمكون من 6 قوى للمعارضة وهم الحزبان الكرديان والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والوفاق الوطني والدكتور الشلبي والشريف علي، طالبوا بتفعيل قرارات الأمم المتحدة. كما أوضحنا في زيارتنا أن مسؤولية التغيير في العراق هي مسؤولية الشعب العراقي وقوى المعارضة، ولكن مع توفير الدعم الدولي من خلال قرارات مجلس الأمن ومنها قرار 688 وقرار 949 وبقية القرارات، كما فعل المجتمع الدولي في حماية شعب كوسوفو والبوزنة وشعب الكويت حينما تعرض لعدوان غاشم من قبل نظام صدام.
طيب دكتور، هل تعتقد أن التطمينات التي قدمها بوش كافية لإقناع العراقيين العاديين المواطنين العراقيين بأن أمريكا لا تستهدفهم بل تستهدف النظام؟ طبعا قصدي من التطمينات، يعني الرئيس بوش قال أن الولايات المتحدة لا خلاف لديها مع الشعب العراقي، وأنها تعرف أن العراقيين عانوا لمدة طويلة، والحرية للشعب العراقي قضية أخلاقية عظيمة. يعني هل هذه الكلمات والأقوال في حد ذاتها كافية لإقناع العراقيين بأن أمريكا في صدد إطاحة النظام فقط من دون إلحاق الأذى بهم؟
في الحقيقة هذه الكلمات لا تكفي، لأن المشكلة في التجربة السابقة عام 91 أن أمريكا خذلت الشعب العراقي عندما انتفض الشعب لإسقاط هذا النظام، بعد أن طالبت الولايات المتحدة أبناء هذا الشعب بالتحرك، بعد أن أعلن الرئيس بوش الأب أن الوقت حان لأبناء العراق للتخلص من نظام صدام وتحرك الشعب العراقي، لكن أمريكا خذلت هذا الشعب وتخلت عنه، بل أعطت الضوء الأخضر لنظام صدام لسحق الانتفاضة وساعدته في قمعها بالسماح للحرس الجمهوري بالتحرك باستخدام أسلحته الثقيلة، بل أنها زودت هذا الحرس بالوقود وسمحت باستخدام طائرات الهليكوبتر. لذلك لا بد من ضمانات في هذه المرة أن الولايات المتحدة ستقوم بحماية الشعب العراقي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ستقوم بحماية الشعب العراقي فيما إذا تحرك لإسقاط هذا النظام، لأن المعارضة والمقاومة ضد هذا النظام حق مشروع للدفاع عن نفسه، لأن هذا الشعب يتعرض كما أشرت لأنواع من القمع اللامحدود الذي لا يوجد له مثيل في العالم على يد أي دكتاتورية.
ثم تحدثنا إلى أمين عام الائتلاف الوطني العراقي العميد توفيق الياسري وسألناه عن قراءته للخطاب وما إذا كان يعتقد أنه كان خطاب حرب.
من خلال طبيعة خطاب الرئيس الأمريكي وما ضمنه والنقاط المهمة اللي أكد عليها، وخاصة ما يتعلق بالقرار 687 اللي له علاقة بأسلحة الدمار الشامل واللي انطاعت بقية متأخرة تناول مسائل حقوق الإنسان، الانتهاكات، تجاوز الحريات الشخصية، الحريات السياسية، الآثار اللي ترتبت على الحروب الخارجية اللي شنها النظام، كثير من الأمور، مسائل الأسرى، كثير من المسائل اللي أثارها الرئيس بوش، وكأنه يحاول أن يلقي الحجج على المجتمع الدولي من أجل تبرير أي عمليات عسكرية قادمة. أنا أعتقد أن خطاب الرئيس بوش كان يتحرك باتجاه خطاب الحرب، وهو المحطة الأخيرة للانتقال إلى مرحلة المواجهة مع بغداد.
في هذه الحالة هل تعتقد أنه يعني الخطاب أشار إلى أن الحرب الأمريكية المرتقبة ضد النظام العراقي أصبحت وشيكة يعني؟
هو لم يقل هكذا، لكن الاستنتاجات تحليل طبيعة خطاب الرئيس الأمريكي توحي بهذا الاتجاه. والآن أنا أعتقد الكرة بالكامل في الملعب العراقي، لأنه وضع مجموعة من الشروط وحدد حتى التوقيت اللي عادة ما يترافق مع شروط من هذا النوع، أيا كانت طبيعة الجهة القوية أو الجهة الضعيفة المفروضة عليه هذه الشروط، يوضع سقف زمني محدود، في حين وردت كلمة immediately أي حالا أو فورا على لسان الرئيس الأمريكي مترافقة ومتوافقة مع كل هذه الشروط، بمعنى أن أي شرط ذكر الرئيس الأمريكي يجب على الرئيس العراقي تنفيذه فورا، أي من لحظة سماع لهذا الخطاب. وهذه فد مسألة جديدة، يعني بروتوكوليا جديدة، سياسيا جديدة، حتى إداريا من حيث التوقيت. هو طالما الخطاب ألقي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فالمفروض أن يكون هنالك هامش من الوقت يترك للجهة الأخرى في الجانب المقابل من أجل أن تهيئ نفسها لتنفيذ هذه الشروط أو لتنفيذ هذه الاتفاقية إن صح التعبير، لكنه أن يأتي النص على التنفيذ الفوري أو حالا، فهذا هو بطبيعته أساسا حتى حرمان الأمم المتحدة من طابع المناورة لكسب الوقت لمحاولة استبعاد العمل العسكري أو لمحاولة إعطاء هامش من الوقت لمراجعة الذات ولمراجعة الوضع العام من أجل احتوائه ومن أجل إيجاد حلول وسطية. في كل الأحوال أنا أعتقد نعم مثل ما تفضلت أنت الأمور ماشية بهذا،
لكن المراقب أيضا يمكن أن يلحظ يعني عدم وجود أي استعدادات أو تحضيرات عسكرية للحرب. يعني الخطاب ألقي والتهديدات جارية، لكن على الأرض الفعلية ليست هناك استعدادات عسكرية، مثلا حشد القوات في منطقة الخليج أو في دول مجاورة للعراق أو أي استعدادات عسكرية في هذا الاتجاه.
لا أخي سامي، هذا الكلام غير دقيق، وأنا أعتقد العراق أصلا يعلم أكثر من غيره طبيعة الاستعدادات الجارية الآن والتعبئة العامة ونقل القطعات ونقل الأساطيل ونقل القطع البحرية والقوات المحمولة والطائرات والصواريخ لقواعد مختلفة تحيط بالعراق. وهذه العملية وهذه المرحلة مو الآن بدأت صار لها أشهر، لكن بشكل يعني كما تقتضي حالة نقل القطعات من درجات سرية والكتمان في مثل هذه الحالات، وحتى العراق يعلم بذلك جيدا. فهنالك استعدادات ربما نعم لا ترقى إلى مستوى الاستحضارات اللي ترتبت خلال عمليات عاصفة الصحراء لنقل 500,000 وذاك الكم الهائل من الأسلحة الجوية والبرية والبحرية صحيح، لكنه عمليات نقل وتعبئة وتجهيز مسرح العمليات لعمليات قادمة هذا موجود وقائم. هذه معلوماتنا احنا الشخصية كمتابعين، يعني احنا لسنا جزء من هذا الموضوع، لكنه لا، هذا القضايا قائمة، ويجب على العراق الواقع ان يأخذ هذه المسائل بجدية كبيرة ووقت المناورة ووقت هامش التسرب وهامش التحلل من أي التزام أيضا فات. إذا ما الآن تتخذ إجراءات سريعة من أجل احتواء الموقف أعتقد أن المواجهة قادمة.
المحلل السياسي العراقي الدكتور قيس العزاوي رد على السؤال نفسه بقوله إنه كان خطابا حاسما.
يبقى الأمر ممكن القول أنه خطاب حاسم. خطاب الحرب يعني لم تتوقف الإدارة الأمريكية بكل تياراتها عن القول به منذ فترة منذ أشهر، وقال به الرئيس بوش وحرك بالفعل قوات العسكرية وقطاعات وجنود وكل شيء. يعني خطاب الحرب خطابا عمليا ميدانيا قائم، ولكنما هو أراد أمام تزايد الضغط الأوروبي والصيني والروسي إلى أن يجد مبررا لهذه الحرب فيجعلها عبر الأمم المتحدة. يعني عاد الكرة إلى الأمم المتحدة، قال أن بلادي ستعمل مع مجلس الأمن لإيجاد لإصدار قرار، هذا قرار حاسم يجبر العراق على تطبيق التزاماته الدولية. هذا ما قاله. في تقديري أن آلة الحرب مستمرة، ودليل ذلك أن الرئيس جورج بوش أمر قائد القوات المركزية التي عهد لها بشن هذه الحرب بالانتقال من فلوريدا إلى قطر لقاعدة عديد، وهي قاعدة قريبة عن العراق.
طيب، الرئيس الأمريكي توجه إلى مندوبي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قائلا إنهم أيضا يملكون القدرة على اتخاذ مثل أمريكا على اتخاذ موقف من لا يقف متفرجا على مخاطر الرئيس العراقي. هل يعني هذا أن واشنطن عازمة على يعني الاستحصال على قرار أو تفويض جديد من الأمم المتحدة لحربها ضد العراق؟
في واقع الأمر أنا الآن كنت قبل دقائق بصدد قراءة تقرير فرنسي حول توجهات أعضاء مجلس الأمن، يعني وبخاصة الخمسة الدائمين، يعني أقصد فيهم يعني بريطانيا التوجه تبعها محسوم معروف، أمريكا أيضا، يبقى أن الصين الدبلوماسية الصينية تجد نفسها في حرج شديد لأن الشريك التجاري الأول لها هو الولايات المتحدة الأمريكية، ولديها مصالح كبيرة وهي تطمع أن تكون قطبا دوليا خلال 10 أو 15 سنة، وبالتالي ليس من مصلحتها فتح معارك جانبية مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكنما ما يحرجها عالميا هو التصريح بحقيقة موقفها. فيبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اتفقت كما يبين التقرير مع المسؤولين الصينيين على أن يعارض الصينيون كما يشاءون وكما يريدون ويدونون ويهاجمون هذه الحرب، لكنما عليهم سرا أن يحموا المصالح الأمريكية في منطقة الآسيوية المتواجدة فيها المصالح الأمريكية والصينية. يعني ستقع مسؤولية تعرض لهذه المصالح على الصين، والصين يبدو أنها وافقت. أما روسيا فتقول التقارير الفرنسية أن روسيا ضعيفة. يقول أيضا هنسون المحلل السياسي البريطاني، يقول أيضا أن مواقفها ضعيفة. لماذا؟ لأن روسيا لديها ديون حوالي 60 مليار دولار إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولديها قضايا عديدة منها انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، منها قضايا كثيرة جدا تجعل همومها ذات طابع اقتصادي، لكنما مع ذلك لها مصالح مع العراق. نحن نعلم بقيمة العقد الذي وقع ما بين العراق وروسيا وقدره 40 مليار دولارا. روسيا ستبدو وستعاند وستقول لا وستطالب، لكنما كل هذه كما يبدو أنها مزايدات ذات طابع اقتصادي أكثر ما هي مزايدات سياسية أو موافقة مبدئية. فرنسا تقول على لسان مسؤوليها أن الولايات المتحدة والرئيس بوش استجاب لطلبها بتحديد مهلة وبالرجوع إلى المجلس الأمن، وبالتالي فهي ستعمل مع الولايات المتحدة في إيجاد صيغة معينة للتعامل مع العراق.
في هذا المحور دكتور قيس، هل هناك أي تغير طرأ على الموقف الرسمي الفرنسي بعد خطاب بوش؟ يعني هناك ردود فعل فرنسية رسمية تشير إلى شيء جديد بعد هذا الخطاب؟
بطبيعة الأمر أغلب الفعاليات السياسية الفرنسية قالت رأيها بالأمس مساء بعد الخطاب. هناك ترحيب فرنسي سواء من وزير الخارجية دوفلبان بهذا التوجه الأمريكي الجديد والعودة إلى 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 مجلس الأمن، وهناك رئيس الوزراء السابق ورئيس الوزراء الحالي ووزراء آخرين، هناك الأحزاب، كل الأصوات الرسمية الفرنسية تذهب باتجاه أنهم يرحبون بتخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن انفراديتها في السياسة العالمية، وجعلها تناقش هذه الأمور في إطار الأمم المتحدة، ولا بأس إن عاند صدام أو نظام صدام المجموعة الدولية أن يدخلوا هؤلاء أطرافا في الحرب.
أما المحلل السياسي الكردي العراقي الدكتور فؤاد حسين فإنه اعتبر إثارة الرئيس بوش لموضوع القرار 688 أمرا وتطورا لافتين.
بالإضافة إلى إشارته إلى قرار 688 فإن الرئيس بوش وفي خطابه ربط القرار بشرط فرضه على أو طرحه على الحكومة العراقية، وهذا الشرط يتعلق بتوقف عن اضطهاد المدنيين العراقيين وخصوصا الأقليات الدينية والمجموعات الأقليات القومية والمجموعات الدينية. وهذا يعني أن القرار سوف يفرض على الحكومة العراقية، وأن الحكومة وأن المطلوب من الحكومة العراقية التوقف عن اضطهاد. طبعا إذا ذكر المجموعات القومية والدينية هذا يعني في الواقع الشعب الكردي والمجموعات الشيعية.
نعم، لكن الرئيس الأمريكي يعني حدد شروطا لتأهيل النظام في بغداد، ويعني مثل تدمير الأسلحة ومحاربة الإرهاب وتطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء والإفراج عن الأسرى والتعريف بمصير المفقودين. يعني هل تعني هذه الشروط أن الفرصة ما زالت قائمة أمام عودة النظام العراقي إلى الشرعية بشكله ومسؤوليه الحاليين إذا طبق هذا النظام الشروط التي طرحها الرئيس بوش؟
لا أعتقد هذا. أنا أعتقد أن النظام لو طبق هذه الشروط هذا يعني أنه انتهاء النظام، لأن الشروط تتعلق بتدمير الأسلحة وعدم اضطهاد المدنيين وسد الخلافات بين دولتين الكويت والعراق، وبعد هذا إجراء انتخابات في العراق. وإجراء انتخابات في العراق يعني وبإشراف الأمم المتحدة يعني انتهاء النظام. في الواقع أن الرئيس بوش طرح هذه الشروط بإشارة أولا إلى الشعب العراقي لكي يقول للشعب العراقي إننا نهتم بقضيتكم ولا نهتم فقط بتدمير أسلحة الدمار الشامل، وإلا ما نهتم أولا بوقف الاضطهاد وثانيا ببناء دولة ديمقراطية في العراق. يجب أن نتذكر أنه كان كثير من المحللين يقولون أن الأمريكان يريدون تبديل دكتاتور بدكتاتور آخر، لكن خطاب الرئيس بوش يشير واضحا أن العراق المستقبل يجب أن يكون عراقا ديمقراطيا، وأن يكون أن تكون هناك حكومة ائتلافية.
أخيرا تحدثنا إلى الكاتب والصحفي العراقي فائق الشيخ علي الذي سألناه عن توقعه في ردود فعل العراقيين في الداخل إزاء خطاب الرئيس الأمريكي.
أنت تسأل إنسانا عراقيا مكتويا بنار السياسة الأمريكية، لأنني أنا أتذكر الآن في هذه اللحظات تماما خطابات والده الرئيس السابق جورج بوش الأب طبعا في عام 90 و91، خاصة أثناء عاصفة الصحراء. هو كان يوجه نفس النداءات والخطابات هذه التي يوجهها الآن جورج بوش الابن. فأتذكر أباه حينما قال للشعب العراقي آن الأوان للشعب والجيش أن يمسك زمام الأمور. أيضا خاطب الشعب العراقي قائلا في حينها بأنه لا عداء له مع الشعب العراقي، إنما مع سياسات النظام لأنه غزا الكويت. وحينما ثرنا في آذار شعبان عام 91 أول من وقف إلى جانب صدام وأعطاه الضوء الأخضر في قمع الانتفاضة وساعده على ذلك هي الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أنني أقر الآن بعد مرور 11 عاما على تلك الفجيعة التي حلت بنا بأن الظروف الآن قد تغيرت تماما، وأنا أحد الذين قرأوا بأن السياسة الأمريكية الجديدة منذ 11 من أيلول العام الماضي 2001 وحتى الآن قد تغيرت تماما منذ ذلك اليوم، وأن الرئيس الأمريكي جورج بوش قد قرر الإطاحة بنظام صدام. ولهذا السبب أعتبر خطابه يوم أمس حينما بدأ يتناغم ويناغي الشارع العراقي ويتعاطف معه ويتبنى خطاب الشارع العراقي والمعارضة العراقية، يعني يوم أمس حينما استمعنا إلى خطاب الرئيس جورج دبليو بوش، أنا لم أكن أتصور بأن هذا رئيس أعظم دولة في العالم أو حتى رئيس دولة في العالم يقف ويتحدث ويتبنى خطاب شعب بأكمله أو خطاب معارضة. نحن منذ سنوات نتحدث باللغة التي تحدث بها أمس الرئيس جورج بوش، يعني بعد سنين يستعير هذا الرئيس خطابنا نحن المعارضة العراقية. أعتقد أنه في هذه المرة هو صادق يختلف عن أبيه، لا بل أنه ربما يلوم نفسه وأبوه من قبل لام نفسه لأنه لم يطح بنظام صدام حسين. ولهذا السبب فإن ردود أفعال الشارع العراقي في الداخل تنتظر بفارغ الصبر التحرك الأمريكي الفعلي والجاد للإطاحة بنظام صدام حسين. وفي هذه المناسبة أود أن أغتنم هذه الفرصة لأرد على بعض المحطات الفضائية العربية التي التقت ببعض العراقيين في الداخل، وهؤلاء مساكين وفقراء يسألونهم ما هو رأيهم بخطاب الرئيس بوش، فيقولون لهم يجيبون على هذا السؤال بأنه لا جديد فيه وأنهم تعودوا على التهديدات وأنهم منزل. هذا كلام غير صحيح ولا يعبر عن حقيقة ما يعني في داخل ضمير الإنسان العراقي وعقله وهواجسه، ليس صحيحا، إنما هو تزييف للحقائق ما تبثه وسائل الإعلام العربية. والواقع يقول بأن العراقيين الآن بالعكس يعني على حر من الجمر ينتظرون عملية الإسراع والإطاحة بهذا النظام.
سيداتي وسادتي، صحف أمريكية بارزة نشرت افتتاحيات ومقالات لسياسيين بارزين حول الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي أمام الأمم المتحدة أمس الخميس. وللتعرف على مزيد من التفاصيل عد لكم شيرزاد القاضي عرضا بأهم ما ورد في هذه الافتتاحيات، وستشاركه القراءة زينب هادي.
رحبت صحف أمريكية بارزة ضمن افتتاحيات نشرتها اليوم الجمعة بالخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جورج بوش أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة يوم أمس. واعتبرت هذه الصحف أن الخطاب يمهد لسياسة حازمة على الأمم المتحدة أن تتخذها إزاء العراق، وتطرقت إلى مواضيع مختلفة لها علاقة بالشأن العراقي. وفي هذا الصدد كتبت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكي وضع قضية العراق بشكل صائب أمام الأمم المتحدة، داعيا المؤسسة الدولية إلى اتخاذ إجراء بعد أن طرح بوضوح تام حقائق تدل على خرق العراق لقرارات مجلس الأمن. ويعتقد مسؤولون في الإدارة الأمريكية ودبلوماسيون أوروبيون أن مجلس الأمن سيتجاوب مع خطاب بوش بشكل مناسب بحسب صحيفة واشنطن بوست التي أضافت أن على مجلس الأمن أن لا يكتفي بإصدار قرار يدين خرق العراق لقرارات مجلس الأمن، أو أن يكرر مطالبته بالموافقة على عودة غير مشروطة للمفتشين، لأن المجلس سبق وأن أصدر مثل هذه القرارات. تابعت الصحيفة أن أي قرار جديد للمجلس يجب أن يعطي للعراق مهلة محددة ويخول استخدام القوة عند رفض تطبيق القرار. وأضافت أن رغبة بوش في عدم تجاوز الأمم المتحدة ساهم في اقتراب دول أوروبية من الموقف الأمريكي. وتقول الصحيفة أن على الولايات المتحدة أن تضع ما تقوله بشأن بناء عراق ما بعد الحرب موضع التطبيق، لأن هناك قلق يسود من احتمال تكرار ما حدث في أفغانستان من عدم تنفيذ للوعود، وسيفيد ثبات الموقف الأمريكي في نجاح حملتها ضد النظام العراقي.
مستمعين الكرام، أما صحيفة نيويورك تايمز فقد ذكرت أن الرئيس الأمريكي احتفظ بحق القيام بعمل مستقل ضد العراق، لكنه فضل التنسيق مع الدول الأخرى والسعي لاستنفاذ ما يمكن من إجراءات قبل اللجوء إلى استخدام القوة. لكن الصحيفة أشارت أيضا إلى أن بوش لم يوضح نوع الإجراء الذي يعتقد أن على مجلس الأمن اتخاذه، ولم يعطي مهلة لتنفيذ القرار. وأضافت الصحيفة أن معاوني بوش يقترحون تحديد بضعة أسابيع فقط بدلا من أشهر للقيام بخطوات مقبلة. وفي هذا الصدد أشارت نيويورك تايمز إلى أن الخطوة الأولى يجب أن تبدأ بالحصول على موافقة مجلس الأمن على قرار يطالب العراق بتنفيذ قرارات المجلس السابقة حول نزع السلاح والسماح لطاقم تفتيش أسلحة الدمار الشامل بالعودة إلى العراق خلال فترة قصيرة.
وحول موضوع ذي صلة بالحرب المحتملة، كتبت صحيفة واشنطن تايمز في افتتاحيتها لهذا اليوم أن جزءا من قدرات الجيش الأمريكي على القتال يعتمد على المعنويات، مضيفة أن معنويات قوات الجبهات الأمامية وقوات العمليات الخاصة والقوة الجوية والبحرية وغيرها عالية جدا. ولكنها نقلت عن مصادرها الخاصة أن قسما من الذين يتوقع أن يذهبوا إلى القتال لا يتمتعون بالمستوى نفسه من المعنويات، لأن كثيرا منهم تعود على حياة أخرى حيث عاشوا في فترات سلام، ما يستدعي وضع برامج تفيد في رفع الهمم والمعنويات تمهيدا لحرب متوقعة.
وفي معرض تناولها للكلمة التي ألقاها بوش في الأمم المتحدة، ذكر صحيفة كريستيان ساينس مونيتور أن الرئيس الأمريكي حذر من الخطر الذي يمثله العراق على المجتمع الدولي. وبالرغم من أن بوش تطرق إلى سعي العراق للحصول على مواد لصنع قنبلة نووية خلال عام واحد، إلا أنه يرغب في الوقت نفسه أن تتخذ الأمم المتحدة إجراء خلال أسابيع محدودة فقط بحسب الصحيفة الأمريكية. وتعتقد الصحيفة أن على بوش أن يفسح للأمم المتحدة المجال لاختبار الرئيس العراقي صدام حسين من خلال المطالبة بعودة فورية وغير مشروطة للمفتشين الدوليين. وعلى صعيد ذي صلة، نشر صحيفة واشنطن تايمز افتتاحية بعنوان ألمانيا وصدام، قالت فيها أن المستشار الألماني جيرهارد شرويدر مصر على عدم المشاركة في عملية عسكرية ضد العراق. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن شرويدر أخبر منتخبيه قبل 4 أعوام أن البطالة ستنخفض إلى أقل من 3.5%، إلا أن عدد العاطلين في ألمانيا يتجاوز في الوقت الراهن 4 ملايين شخص، ما يدل على أنه يقول فقط ما يرضي مستمعيه. وأضافت أن شرويدر يحاول استغلال موضوع العراق للتأثير في الناخبين وصرفهم عن مشاكل اقتصادية تعانيها ألمانيا.
وفي مقال افتتاحي آخر، أشارت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية إلى قول بوش إن على النظام العراقي أن يوقف اضطهاد سكان البلاد المدنيين، وعقبت الصحيفة أن استمرار النظام الحالي في العراق قائم من خلال اضطهاد وقمع سكانه. تابعت الصحيفة الأمريكية أن بوش وضع الأمم المتحدة على المحك، أي أن عليها أن تتخذ إجراء، وتدل طريقة طرح الرئيس الأمريكي لآرائه وحزمه ووضوحه أن صدام سيزاح عن السلطة في العراق، أو أن بوش نفسه وفقا لواشنطن تايمز سيزاح إذا فشل في حملته.
هذا وقد علقت وزيرة خارجية الولايات المتحدة بين أعوام 97 و2001 مادلين أولبرايت على خطاب بوش قائلة: إن ما طرحه الرئيس الأمريكي بشأن العراق كان واضحا وقويا، وسيفيد في تعزيز موقف الولايات المتحدة على النطاق العالمي. وأضافت الوزيرة السابقة في مقالها الذي نشرته صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية أن صدام مستمر في مراوغته ومعروف باستخدامه لأسلحة الدمار الشامل، ويحاول كسب تعاطف العالم العربي في مسعى لبناء قنبلة نووية. وتعتقد أولبرايت أن على الحزبين الديمقراطي والجمهوري دعم موقف بوش، إلا أنها تفضل عدم التسرع في تحديد وقت قريب لعملية عسكرية ضد العراق، وترى أن مصلحة الولايات المتحدة تقضي الاستمرار في ملاحقة ومحاربة وتدمير منظمة القاعدة والشبكات الإرهابية المرتبطة بها بدلا من التركيز على العراق. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل بشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
هل أدى الهجوم الإرهابي على الولايات المتحدة في 11 أيلول قبل عام إلى تدمير النظام العالمي أم إلى هزه؟ هذا السؤال طرحه مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية جيفري دونوفان وتشارلز ريكنيجل في واحدة من سلسلة التحقيقات التي أعداها بمناسبة مرور عام على تعرض مدينتي نيويورك وواشنطن إلى هجوم إرهابي أسفر عن سقوط آلاف القتلى وأدى إلى تحولات جذرية في التعامل مع الإرهاب العالمي. وهذا هو الموضوع الذي يتناوله برنامج عالم متحول في حلقة هذا الأسبوع الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى للهجمات الإرهابية في 11 من أيلول. الهجوم الإرهابي الذي يسميه الأمريكيون 9/11 إشارة إلى الشهر واليوم الذي وقع فيه كان له تأثير هائل على إدارة الرئيس جورج بوش، فبضربة جبارة واحدة أجبر البيت الأبيض على أن يحول أنظاره إلى خارج حدود الولايات المتحدة، والعواقب الكاملة لهذا التغير ما زالت على ما يبدو لم تستوعب بعد. في 11 من أيلول قبل عام لم يكن مضى سوى 8 أشهر على ولاية بوش الذي كان اعترف قبل ذلك بأنه مبتدئ في السياسة الخارجية، وكان حتى ذلك الوقت يقلق كثيرين في الداخل وبين الحلفاء الأوروبيين وفي روسيا بسبب الانطباع بأنه يسعى إلى تحقيق أهداف السياسة الداخلية على حساب الارتباطات الخارجية للولايات المتحدة. قبل 11 من أيلول كان بوش أعلن أنه سيعمل على تقليص التزامات أمريكا على الصعيد الخارجي كالمشاركة في عملية حفظ السلام في البلقان وعرقلة عدد من المعاهدات الدولية أو حتى الانسحاب منها مثل معاهدة حظر الصواريخ الباليستية ومعاهدة كويوتو الخاصة بالمناخ واتفاقات في شأن الأسلحة البيولوجية والكيماوية. لكن أي نزعة لبوش إلى ما يسميه منتقدوه بالإنعزالية انتهت على حين غرة في 11 من أيلول. في ذلك اليوم تحدث بوش وقد هزته الأحداث ليعلن بوضوح أن المضاعفات سيشعر بها في مناطق بعيدة جدا عن الولايات المتحدة.
The resolve of our great nation is being tested.
إن عزم دولتنا العظيمة يتعرض للامتحان، لكن لا أحد يجب أن يقع في أي خطأ، فسنظهر للعالم أننا سنجتاز هذا الامتحان وليباركنا الله.
لكن كما غير هجوم 11 من أيلول أولويات بوش، فإنه غير أيضا تصورات كثيرين من حلفاء أمريكا وأعدائها عن الإدارة الأمريكية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان أول زعيم أجنبي اتصل ببوش بعد الهجوم ليقدم له الدعم، وسرعان ما تبعه زعماء آخرون، وتحولت الانتقادات السابقة للبيت الأبيض إلى موجة من التعاطف والتضامن العالميين. وعبر المستشار الألماني جيرهارد شرويدر عن عواطف مشتركة حين قال:
هذا إعلان للحرب على العالم المتحضر بأسره.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل بث برنامج عالم متحول، وحلقة هذا الأسبوع مكرسة للتحولات في الولايات المتحدة والعالم بعد الهجوم الإرهابي على أمريكا في 11 من أيلول الماضي. الرئيس بوش الذي بات اهتمامه مركزا كليا على الشؤون الخارجية شن حملة عالمية لإقامة تحالف في الحرب ضد الإرهاب، وحصل على دعم عشرات الدول لهجوم أمريكي على حركة طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان، أو للتعاون في بذل جهود غير عسكرية لمواجهة الإرهاب. لكن حتى وبوش يسعى إلى حشد الدعم الدولي، فإنه احتفظ بنزعته الأولى للقيام بعمل من جانب واحد، وبدلا من أن يسعى إلى حشد تحالف دولي ضد الإرهاب عبر حلف شمال الأطلسي، فإنه آثر أن يقيم التحالفات مع دول أخرى مباشرة. وأعلن الرئيس ما بات يعرف بمبدأ بوش حين قال إن الدول الأخرى إما معنا أو ضدنا، مضيفا أن كل من يأوي إرهابيين يجب أن ينتظر المصير ذاته الذي تعرضت له أفغانستان في ظل طالبان. وفي الوقت نفسه احتفظ بوش بحق الولايات المتحدة في توجيه ضربات استباقية لمنع هجمات إرهابية مقبلة ضد مصالح الولايات المتحدة. وبينما كانت واشنطن تقوم بتحويل سياستها الخارجية كي تخوض حربا جديدة ضد الإرهاب، فإنها وجدت مندهشة شريكا متفتحا بسرعة في صورة الرئيس بوتين. ويتفق معظم المحللين على أن بوتين انتهز الفرصة لتغيير استراتيجية روسيا تجاه الغرب، فأذعن لوجود عسكري أمريكي في آسيا الوسطى بغية استهداف طالبان والقاعدة في أفغانستان، وسمح باستخدام الأجواء الروسية لنقل مواد إنسانية، وقدم لواشنطن دعما سياسيا واستخباراتيا قويا. وكان هذا تغيرا ملموسا بالنسبة إلى الرئيس الروسي، الذي بدا أنه كان قبل 11 أيلول يسعى إلى تعزيز علاقات روسيا مع إيران وكوريا الشمالية والعراق والصين في محاولة لإيجاد توازن مع القوة الأمريكية. وعندما أعلنت واشنطن قرارها الانسحاب من جانب واحد من معاهدة حظر الصواريخ البالستية في كانون الأول من العام الماضي، رد بوتين ببساطة مؤكدا التزامه علاقات روسية أمريكية متينة. ولاحقا وقع البلدان في موسكو معاهدة تعهدا بموجبها على تحقيق خفض كبير في ترسانتيهما من الرؤوس الحربية الاستراتيجية، لكن لم تتضمن سوى القليل من التفاصيل مقارنة بالمعاهدة السابقة. إلى ذلك حصلت موسكو على مكان في مجلس الأطلسي روسيا الجديد، ومنحتها الولايات المتحدة وضع دولة لاقتصاد السوق، كما تقرر منحها العضوية الكاملة في مجموعة الدول الصناعية السبع لتصبح مجموعة الثمانية اعتبارا من عام 2006. ولعل أهم ما حصل تمثل في انحسار الانتقادات الأمريكية لموسكو بسبب تعاملها مع الشيشان، بينما أعلن بوتين نفسه للمرة الأولى أن روسيا تواجه تهديدا إرهابيا من الجمهورية القفقاسية المنشقة. نيكولاي زلوبين، محلل سياسي روسي في مركز المعلومات الدفاعية في واشنطن، يقول إن بوتين هو عمليا الوحيد في أوساط الرأي العام والنخبة الروسية الذي يريد تحويل مسار روسيا نحو الغرب. ولهذا السبب يضيف زلوبين معلقا على التوجه الروسي المتجدد نحو إيران والعراق وكوريا الشمالية، وهي الدول التي وصفها بوش بأنها محور الشر، لهذا السبب فإن الحكم ما زال غير أكيد على أن جهود بوتين ستنجح في نهاية الأمر.
أعتقد أننا يجب أن نكون واقعيين، إذ لن تتطور العلاقات الروسية الأمريكية كثيرا. لقد تحقق الكثير من التطور في العلاقات بين الولايات المتحدة والرئيس بوتين، وهذا أمر مختلف تماما.
في غضون ذلك، وأود أن أذكر مستمعي إذاعة العراق الحر من براغ بأننا نواصل تقديم برنامج عالم متحول، وحلقة هذا الأسبوع تتناول التحولات في الولايات المتحدة والعالم بعد الهجوم الإرهابي على أمريكا في 11 أيلول العام الماضي. في غضون ذلك كسبت أمريكا أصدقاء جدد في آسيا الوسطى، الدول في هذه المنطقة التي كانت تعتبرها واشنطن سابقا ذات أنظمة استبدادية متخلفة أصبحت تحتل فجأة أهمية رئيسية في الحرب الجارية قريبا من حدودها في أفغانستان. أوزبكستان وقرغيزستان سمحتا للولايات المتحدة بإقامة قواعد في أراضيهما، بينما منحتها كازاخستان وطاجكستان حق هبوط طائراتها في أراضيهما. ويعتقد محللون أن هذه التحولات في آسيا الوسطى غيرت بعمق التوازن الجيوبوليتيكي هناك، ممهدة لانحسار القوة الروسية وإبطاء تقدم الصين في اتجاه احتياطي النفط والغاز في المنطقة. لكن هؤلاء المحللين يقولون أيضا أن الأنظمة الاستبدادية في المنطقة شددت قبضتها أكثر على زمام الأمور لاعتقاد زعمائها بأن الولايات المتحدة لم توجه إليها انتقادات جدية طالما تحتاج واشنطن تعاون هذه الدول معها. لكن إذا كانت الولايات المتحدة وروسيا وآسيا الوسطى عززت العلاقات بينها، فإن العلاقات بين أمريكا وأوروبا فترت بعد فترة قصيرة من الدفء تلت أحداث 11 أيلول. أحد المواضيع الرئيسية التي تفصل بين أوروبا وواشنطن يتمثل في بروتوكول كيوتو ومعاهدة إنشاء محكمة الجنايات الدولية التي تعتبرها أوروبا خطوة متقدمة رئيسية في مجال حقوق الإنسان. جيسيكا ماثيوس الباحثة في مؤسسة كارنيجي إنداومنت من أجل السلام الدولي تقول إن العلاقات الأمريكية الأوروبية تعرضت لتحول فظيع في كانون الثاني الماضي عندما ألقى بوش خطابه عن حال الأمة واستخدم فيه عبارة محور الشر من دون التشاور مسبقا مع الحلفاء الأوروبيين. ومنذ ذلك الحين سارت الأمور من سيء إلى أسوأ كما ترى ماثيوس، إذ أن دولا أوروبية كثيرة أصبحت تنظر إلى الولايات المتحدة كقوة هائلة مارقة لا يهمها سوى تحقيق أهدافها الخاصة في سياستها الخارجية، بما في ذلك شن حرب محتملة ضد العراق من دون أي اعتبار للانتقادات الخارجية.
توسع مدى الحرب على الإرهاب إثر خطاب محور الشر أدى بنا إلى أن نضيع الأوروبيين كثيرا، خصوصا بعد تزايد الحديث عن ضرب العراق، ثم قائمة الانسحابات من المعاهدات والصدام في شأن محكمة الجنايات الدولية. أقول بعد هذا كله فإن العلاقات الأمريكية الأوروبية تدهورت بشكل ملموس وبالغ أكثر مما كانت قبل 11 أيلول.
كوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي للرئيس بوش اعتبرت أن الهجمات الإرهابية في 11 أيلول فتحت فصلا جديدا في تاريخ العالم كما فعلت الحرب العالمية الثانية، وأن على الولايات المتحدة أن تنتهز هذه الفرصة لإعادة بناء العالم كما فعلت في عام 1945. لكن ماثيوس تجادل رأي رايس في ظل عدم الارتياح العالمي إلى تنامي القوة الأمريكية، وتقول إن 11 أيلول والحرب على الإرهاب لم تؤديا إلى إحياء الوضوح الاستراتيجي ووحدة الهدف اللتين ميزتا عصر الحرب الباردة. وتعتقد ماثيوس أن آراء رايس تصح في حالة واحدة فقط، إذا قررت الولايات المتحدة العمل من جانب واحد على إزالة نظام صدام حسين وتعرضت الخطط الأمريكية لإخفاق فظيع.
The only way I can see this being a transforming event.
السبيل الوحيد في نظري سيصبح هذا تحولا يتمثل فيما اعتبره السيناريو الأسوأ، وهو القرار بتنفيذ مبدأ الضربة الاستباقية ضد العراق وأن تسفر عن نهاية سيئة.
سعى سيداتي وسادتي، نواصل بث برنامج عالم متحول، ونسلط في حلقة هذا الأسبوع الضوء على التحولات في العلاقات الأمريكية مع العالم بعد 11 من أيلول العام الماضي. العالم الإسلامي كان أكثر المناطق التي انعكست فيها رغبة بوش في تغيير شكل النظام العالمي. بعد 11 من أيلول مباشرة تعهدت واشنطن بعدم التورط في عمليات إعادة بناء الدول، لكن هذا هو تحديدا ما تفعله حاليا في أفغانستان بعد دحر حركة طالبان وتسلم المعارضة الحكم هناك. وفي باكستان المجاورة انضم رئيسها برويز مشرف إلى واشنطن في شن حملة على الجماعات الراديكالية المرتبطة بطالبان والقاعدة. أما في إيران فإن واشنطن أثارت مخاوفها عبر نشر قوات أمريكية في أفغانستان وآسيا الوسطى والحديث عن شن حرب على العراق لتغيير نظام الرئيس صدام حسين. الخوف الرئيسي يتمثل في احتمال أن يأتي دور إيران بعد العراق، لكن التوتر بين طهران وواشنطن عزز مواقع التيار المتشدد في إيران على حساب الخطاب السياسي للتيار المعتدل. الرئيس محمد خاتمي حذر من أن طهران سترد إذا استخدمت واشنطن القوة ضدها.
إذا حاولت الولايات المتحدة شيئا ضد إيران لا سمح الله، فإننا مستعدون بقدراتنا الحالية أن نحمي استقلالنا ومصالحنا القومية، وأعتقد أن دولة إيران تتمتع في هذا الخصوص بتضامن كامل.
سيداتي وسادتي، المعلق الصحفي الأمريكي الباريس توماس فريدمان كتب أخيرا في صحيفة نيويورك تايمز معلقا على التعامل مع العالم الإسلامي، كتب أن سياسة بوش الراهنة تقوم على معاقبة أعدائها بتهديدهم بالديمقراطية، بينما تكافئ أصدقائها بالسكوت عن عملية إشاعة الديمقراطية على حد تعبير فريدمان. لكن حتى مع قبول واشنطن بشركاء مستبدين، فإن كثيرين في إدارة بوش يعتقدون أن جذور الإرهاب يمكن اقتلاعها فقط بحظ المجتمعات خصوصا في الشرق الأوسط على تبين قيم الديمقراطية والسوق الحرة، كي تصبح هذه المجتمعات أكثر استقرارا. مايكل روبن خبير في شؤون الشرق الأوسط وباحث في معهد انتربرايز الأمريكي يعتقد أن الالتزام بتوسيع ما يسميه بعض مستشاري بوش بمنطقة السلام الديمقراطية في العالم هو القوة الدافعة وراء السياسة الخارجية لما بعد 11 من أيلول كما يتبناها البيت الأبيض.
It seems increasingly that the age of real politique is over and that the United States.
يبدو أكثر فأكثر أن عصر الواقعية السياسية انتهى، وأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة ستقوم أكثر على أساس سياسة الديمقراطية أولا.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل الشيء مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
أحرق بروحي حارك وبناري أتشوح، غاصب جروحي غاصب وعلى الصبر قوة. أحرق بروحي حارك وبناري أتشوح، جروحي غاصب وعلى الصبور قوة أثنى غواي الصبور وادري الصبح همليل أثنى غواي الصبور وادري الصبح همليل وسنين عمري قضى والنوح سافه ويل سنين عمري قضى والنوح سافه ويل سنين عمري قضى والنوح سافه ويل وفعات ما مش وفيت وك ما مش مروى وك ليش ما مش وفيت وك ما مش مروى والنار قاعد شوى والفرح ما مرنا يا وفينا احنا تطشرنا وما ندريش والضحيك والفرح ما مرنا يا عيني ملنا الصبر والدهر بس دايك واحنا بقى يا جاي نشوف ما مشاي يا عيني ملنا الصبر والدهر بس واحنا بقى يا جاري لا تشوف ما مشانا يا هواي شافي جفان والدنيا ما تسوى ويا هواي شافي جفان والدنيا ما تسوى وكعاش ما نشوفه وكما نشوفه وكليش